الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك قولهم يكافئ مزيده، أي يكون كفوا لمزيده ويقوم بشكر ما زاده الله من النعم والإحسان. وهذا يحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، فإن أريد به أن
يحتمل معنى صحيحا هذه الرواية أصلا ضعيفة، ويكافئ مزيده الشيخ يشرحها وهي ضعيفة. نعم تفضل.
فإن أريد به أن حمد الله والثناء عليه وذكره أجل وأفضل من النعم التي أنعم بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه، فهذا حق يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطي أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه. فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له وأجدى عائدة من النعمة العاجلة، فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق نعمة معرفته تعالى وحمده وطاعته. وإن أريد أن فعل العبد يكون كفوا لنعم الله ومساويا لها، بحيث يكون العبد مكافئا للمنعم عليه وما قام به من الحمد ثمنا لنعمه وقياما منه بشكر ما أنعم الله عليه به وتوفية له، فهذا من أمحل المحال.
يعني هذا لا يكون، لأنه أنا ذلك أن أحدا يستطيع أن يكافئ نعم الله، هذا لا يكون. لا يستطيع أحدا يكافئ مهما عمل من الطاعات من يشاء.
فإن العبد لو أقدره الله على عبادة الثقلين لم يقم بشكر أدنى نعمة عليه، بل الأمر كما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن قال: قال داود: إلهي لو أن لكل شارة مني لسانين يسبحانك الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة واحدة. قال الإمام أحمد: وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن يزيد عن المغيرة بن عتيبة قال: لما أنزل الله على داود اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قال: يا رب كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة الشكر ثم تزيدني نعمة بعد نعمة، فالنعمة منك يا رب والشكر منك، فكيف أطيق شكرك؟ قال: الآن عرفتني يا داود. فمن ذا الذي يقوم بشكر ربه الذي يستحقه سبحانه فضلا عن أن يكافيه؟ ومن هاهنا يعرف قدر الحمد الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: غير مكفي ولا مودى ولا مستغنى عنه ربنا، وفضله على الحديث المسؤول عنه.
نعم، الحديث المسؤول عنه حديث ضعيف، بينما الحديث الآخر لا، حديث صحيح: غير مكفي ولا مودى ولا مستغنى عنه ربنا، هذا من أعظم الحمد لله عز وجل. نعم.
ونحن نشرح الحديث ثم نعود إلى المقصود، فنقول: وبالله التوفيق، هو قوله غير مكفي بوجهين، بالهمز وعدمه. وخطئت رواية الهمز، فإنه اسم مفعول إما من الكفاية فوجهه غير مكفي كمرمي ومقصي أو من المكافاة، فالمفعول منه مكافأ كمراما من راما ومساعى من ساعة، أو من كفأت الإناء بالهمز إذا أقلبته، فالمفعول منه مكفوء كمقروء من قرأت.
أو إذا أقلبته لعلها قلبته
معلش أو من كفاه يكفيه فمفعوله مكفي كمرمي من رميت. والصواب أنه بغير الهم. ثم اختلف هل ذلك وصف للطعام وعائد عليه أو هو حال من اسم الله فيكون وصفا له في المعنى على قولين. فقال ابن قرقوق في مطالعه المراد بهذا كله الطعام وإليه يعود الضمير. قال الحربي والمكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه كما قال غير مستغن عنه وغير مكفور غير مجحود نعمة الله فيه بل مشكور غير مستور غير مستور من الاعتراف بها والحمد عليها. والقول الثاني أن ذلك عائد إلى الله سبحانه وتعالى. قال وذهب الخطابين إلى أن المراد بهذا الدعاء كله الباري تعالى وأن الضمير يعود إليه وأن معنى قوله غير مكفي أي أنه يطعم ولا يطعم كأنه هاهنا من الكفاية. وإلى هذا ذهب غيره في تفسير هذا الحرف أي أنه تعالى مستغن عن معين وظهير. قال ومعنى قوله ولا مودة أي غير متروك الطلب إليه والرغبة إليه وهو معنى المستغنى عنه. وينتصب ربنا على هذا بالاختصاص والمدح أو بالنداء كأنه قال يا ربنا اسمع حمدنا ودعاءنا. ومن رفع قطع وجعله خبرا كأنه قال ذلك ربنا أو أنت ربنا. ويصح فيه
أن من رفع كونه قطع يعني قطع السياق غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا ولا مستغن عنه ربنا كأنها قطع ذكاء الأولى ولا مستغن عنه يا ربنا. فمعروف هنا أن نادى من نادى متعلق بما قبله. أما إذا قطع فيقول ولا مستغن عنه ربنا أي أنت ربنا كأنه أتى بجملة جديدة يقول أنت إلهنا وأنت ربنا.
ويصح فيه الكسر على البدل من الاسم في قوله الحمد لله انتهى كلامه. وفيه قول ثالث أن يكون قوله غير مكفي ولا مودع صفة للحمد كأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. وقوله ولا مودع أي غير مصروف ولا هذا القول فيكون قوله غير مكفي معناه غير مصروف ومقلوب عن جهته كما يكفأ الإناء بل هو حمد على وجهه الذي يستحقه ولي الحمد وأهله ويليق به ولا ينبغي لسواه. وأما إعراب ربنا فبالوجوه الثلاثة والأحسن في رفعه أن يكون خبرا مقدما مبتدأه قوله ولا مستغنى عنه. والأحسن في جذمه أن يكون بدلا من الضمير المجرور في عنه. والأحسن في نصبه أن يكون على المدح صفة لاسم الله تعالى. وسمعت شيخنا تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه يقول في معنى هذا الحديث المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تكافئه ونعمه لا تدوم عليك بل لا بد أن تودعك ويقطعها عنك ويمكنك أن تستغني عنه. والله عز وجل لا يمكن أن تكافئه على نعمه وإذا أنعم عليك أدام نعمه فإنه هو أغنى وأقنى ولا يستغنى عنه طرفة عين. هذا معنى كلامه.
كلام جميل هذا أنه توضيحي جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الإنسان بحاجة إلى الله عز وجل بخلاف حاجته إلى المخلوق. فالمخلوق إذا أنعم عليك يمكن أن تكافئه. المخلوق لا يستطيع أن ينعم عليك دائما لا يمكن. حتى الوالدان اللذان هما أرحم الناس بك لا يمكن أن يجلسا معك ليلا ونهارا ولا يمكن أن يبقيا معك طول عمرك بل في الغالب يرحلان عنك، فكيف بغيرهما من الناس؟ كذلك ايضا المخلوق تستغني عنه. اما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى لا غنى للعبد عنه ابدا. فالانسان مع نعم الله عز وجل لا يستطيع ان يكافئ نعمه، وايضا لا يستطيع ان يستغل بنفسه عن ربه. وايضا هذا الانسان في حياته كلها من اولها الى اخرها هو يتقلب في هذه النعم من نعمه الى نعمه، وهذا بين واضح الحمد لله.
والمقصود ذكر الحمد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه به في مواطن الحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وفي السنن أيضا عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الترمذي: حديث حسن. وفي سنن النسائي عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت، وإسناده صحيح. وروى أبو داود في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا فرغ: الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا. وكذلك الحديث الذي رواه أهل السنن بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى مبتلا أن يقول ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. قال الترمذي: حديث حسن. ويروى نحوه عن عمر. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للقائم من المجلس أن يقول ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهذه كفارة المجلس. ويلحظ هنا في هذه الحديث وفي غيرها أن المؤمن لا ينقطع عن حمد الله عز وجل إذا أكل، إذا شرب، إذا جلس إذا ذهب إذا رأى مبتلأ إذا أكل إذا حصلت له نعمة الحمد لله عز وجل والشكر له دائم في كل الأحوال. والعبد المستحضر هذه النعمة أعني بها نعمة أن الله وفقك الحمد لله وشكر. فيه الناس مثل الحيوانات يجلس على نعم الله عز وجل مما لذ وطاب ويقول وقد ملأ الكيس وأطبقه بنعمة كله لا يقول الحمد لله. يأتي عطشا ويحط من الماء ويشرب ويشرب لا يعرف أن يقول الحمد لله هذا محروم. بينما المؤمن هو الذي يحمد الله عز وجل على كل شرطه وكل أكله. احمد الله على كل حال. يا أخي إذا دخلت بيتك احمد الله جعل لكم بيوتك تسترك يا أخي. شوف من نعمة الله عز وجل على عباده الأيوت. ماذا لو أن الناس ليس لهم بيوت خاصة كل من دخل بيت منزل كيف في كل حياة الناس كيف أن الإنسان يأنس إذا دخل هذا البيت وبعضهم من شدته يعني لا يكاد يأنس حتى في دورات المياه إلا في البيت الذي يرتاح فيه. إذا هذا من نعمة الله عز وجل جعل لكم بيوت تكلمكم وفي الصحراء جعل لهم من جلود الأنعام بيوت حتى في الصحراء لازم تكون هناك بيت من شعر أو من صوف ويستقل به يستريح. كذلك أيضا يا أيها الأخوة إذا ركب الإنسان دابة وفي هذه الأيام السيارة احمد الله عز وجل احمد الله إذا ركبت من شيء احمد الله. والحمد والشكر يا أيها الأخوة يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون أيضا بالجوارح. نحرص على هذا نحرص على أن نشكر الله النعمة ولا نعثرها. نعم كثيرة نعمة الأكل نعمة الشرب نعمة الأمن نعمة الاستقرار هذه النعمة تشكر لكن لا تكفر بشرك ولا بدعة لأن هذا من كفران النعمة. ولا يمكن أن توجد بدعة تكون سببا لأمن ونعمة أبدا. فلنتق الله عز وجل وإذا رأينا نعم الله عز وجل نحمده ونشكره ونحمده ونشكره على أن وفقنا أيضا لحمده وشكره. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.